الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالرضا في اللغة مصدر رضي يرضى، وهو مأخوذ من مادة الراء والضاد والواو التي تدل على خلاف السخط. وفي حديث الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وتثنية الرضا رضوان ورضيان، والاسم الرضاء بالمد والرضا بالقصر. قال القحيف العقيلي: إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، ولا تنبو سيوف بني قشير ولا تمضي الأسنة في صفاها. عداه بعلى لأنها إذا رضيت عنه أحبت وأقبلت عليه، فلذلك استعمل على بمعنى عن: إذا رضيت علي بنو قشير. وقوله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عن تأويله أن الله تعالى رضي عنهم أفعالهم ورضوا عنه ما جازاهم به. وقال الراغب: رضا العبد عن الله ألا يكره ما يجري به قضاؤه، ورضا الله عن العبد وأن يراه مؤتمرا بأمره ومنتهيا عن نهيه، وأرضاه أعطاه ما يرضى به، وترضاه طلب رضاه. قال رؤبة: إذا العجوز غضبت فطلقي، ولا ترضاها ولا تملقي. وفي الصحاح: الرضوان الرضا، وكذلك الرضوان بالضم، والمرضاة مثله، والمرضاة والرضوان مصدران. وقيل في عيشة راضية أي مرضية أي ذات رضا، والرضوان الرضا الكثير. ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى، خص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله عز وجل. قال سبحانه: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال عز من قائل: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. ويقال: رضيت به صاحبا وأرضيته عني ورضيته، بالتجديد أيضا فرضي. وتراضى القوم أظهر كل واحد منهم الرضا بصاحبه ورضي. فرضي الراء والضاد والحرف المعتل أصل واحد يدل على خلاف السخط. تقول رضي يرضى رضا، وهو راض ومفعوله مرضي عنه. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وقال تعالى: فهو في عيشة راضية أي مرضية ذات رضا. والرضا هو سكون النفس إلى الشيء والارتياح إليه، والرضوان هو الرضا الكثير. ولما كان أعظم رضا هو رضا الله سبحانه وتعالى، خص لفظ الرضوان بما كان من الله الرحيم الرحمن: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال عز وجل: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وأرضاه أي أعطاه ما يرضى به، وترضاه أي طلب رضاه، كما في قول رؤبة بن العجاج: إذا العجوز غضبت فطلقي، ولا ترضاها ولا تملقي. وأما الرضا في الاصطلاح فقد قال الحارث المحاسبي رحمه الله: الرضا سكون القلب تحت جريان الحكم. وقال بعض الحكماء: الرضا سكون القلب بما قسم الله عز وجل له. وقال ابن حجر رحمه الله: الرضا سكون النفس إلى القضاء. وقال بعضهم: الرضا ترك الخلاف على الله فيما يجريه على العبد. وقال بعضهم: الرضا عدم الندم على ما فات من الدنيا وعدم التأسف عليها. وقال عبد الله بن عبد العزيز العمري رحمه الله: الرضا الزهد. فرضا العبد هو أن يسلم بما أمره الله به ونهاه عنه، ويرضى بما رضيه الله له، ولا يجزع مما يجري به قضاؤه من الأوامر والمصائب، ويسلم لله في ذلك ويزهد في هذه الدنيا. فالرضا مصدر ضد السخط، والسخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به. من الألفاظ التي لها تعلق بالرضا القناعة، وهي الرضا باليسير. قال تعالى: وأطعموا القانع والمعتر. وهي أي القناعة من القنوع، وهو الرضا باليسير من العطاء. ومن الألفاظ التي لها تعلق بالرضا القنا، بمعنى الرضا، ومنه قوله تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى، على قول ابن عباس رضي الله عنهما في الآية. وقني الرجل بالكسر قنا، أي صار غنيا راضيا. والرضا نقيض الغضب، والرضا والغبطة ضد الندامة والحسرة، والتسليم بذل الرضا بالحكم. وأما معنى الرضا بالقضاء والقدر، فقد جاء في تعريف الرضا بالقضاء أقوال كثيرة، منها أنه ارتفاع الجزع في أي حكم كان، وأنه سكون القلب تحت مجاري الأحكام، وأنه سرور القلب بمر القضاء، وألا يتمنى خلاف حاله، وأنه استقبال الأحكام بالفرح. وقال بعضهم: الرضا نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد. وقال آخر: معنى الرضا فيه ثلاثة أقوال: ترك الاختيار، وسرور القلب بمر القضاء، وإسقاط التدبير من النفس حتى يحكم لها أو عليها. وسئل ابن شمعون عن الرضا فقال: الرضا بالحق، والرضا عنه، والرضا له. الرضا به مدبرا، والرضا عنه قاسما، والرضا له إلها وربا. وقيل للفضيل رحمه الله: من الراضي عن الله؟ قال: الذي لا يحب أن يكون على غير منزلته التي جعل فيها. وقال ابن عون رحمه الله: اعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والعطاء. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلكتك. وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب. وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟ ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا. وقال رويم رحمه الله: الصبر ترك الشكوى، والرضا استلذاذ البلوى. وقال الراغب رحمه الله: رضا العبد عن الله ألا يكره ما يجري به قضاؤه، ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمرا لأمره ومنتهيا عن نهيه. إذن يمكن تعريف الرضا بالقضاء والقدر بأنه التسليم بالقضاء والقناعة بما قسم قل أو كثر، والسكون إلى الله، وترك الحسرة على ما فات، وعدم التسخط أو الاعتراض على ما وقع من قضاء الله الكوني. وحقيقة الرضا أن يرضى العبد بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فإذا تم له ذلك حصل له سكون وطمأنينة بتدبير الله عز وجل له وحكمه عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها، فإن الله يرضى عنه، كما أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله، كما في الحديث الذي في البخاري: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته الحديث. وذلك أن الرضا نوعان: أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، ويتناول ما أباحه الله من غير تعد محظور. وقالوا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. وهذا الرضا واجب، ولهذا ذم من تركه بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. والنوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل، فهذا رضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب. وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر، كما قال الحسن: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن استطعت أن تعم بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك، فإن الله لا يرضاه، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق حديثين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، والثاني قوله: من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفرت له ذنوبه. قال رحمه الله: هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي. وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا، وهي سهلة بالدعوى واللسان، وهي من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان، لا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها. من ذلك تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا، فهو على لسانه لا على حاله. فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجائه، والإنابة إليه، والتبتل إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا. وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه وبالاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به، والثاني يتضمن رضاه بما يقدره عليه. وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه، ولا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه. فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر، إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم. وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما. ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته. وهناك فرق بين الرضا والصبر. مقام الرضا أعلى من مقام الصبر، لأن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها، فهو قد رضي بما قسمه الله له. أما الصابر فهو لا يجزع بما قسمه الله له، ولا يصدر عنه ما يخالف الشرع، لكنه يتمنى أن ينتقل إلى حال أفضل من الحال التي هو عليها. مات ابن رجل فحضره عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فكان الرجل حسن العزاء، فقال رجل من القوم: هذا والله الرضا. فقال عمر بن عبد العزيز: أو الصبر. وأيضا فإن الرضا يلازم العبد في جميع أحواله التي هو عليها، سواء حلت به نعمة أو مصيبة. أما الصبر فإنما يفعله العبد عند المصائب والمشاق. فإن استطاع المسلم أن يعمل لله بالرضا في النفس فليفعل، فإن لم يستطع فعليه بالصبر، فإن فيه خيرا كثيرا. ولذلك كان العلماء العباد الزهاد يحرصون على مقام الرضا أكثر من حرصهم على مقام الصبر، لأنه أرفع مقاما. قال أبو عبد الله النباجي رحمه الله: إن لله عز وجل عبادا يستحيون من الصبر يسلكون مسلك الرضا. فهناك فروقات في باب الرضا، كالفرق بين الرضا والصبر. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن. وقال سليمان الخواص رحمه الله: الصبر دون الرضا. الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضيا بأي ذلك كان، والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر. قال ابن رجب رحمه الله: والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم، والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته بالقضاء وإن وجد الإحساس بالألم، لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية. وقال طائفة من السلف كعمر بن عبد العزيز والفضيل وابن المبارك: إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر. وأما الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله، فالرضا بالله أن ترضى به ربه وأنه المعبود لا غيره، وأن الحكم له لا لغيره، وأن ترضى بما شرع وتسلم، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. أما الرضا عن الله فهو أن ترضى بما قضى وقدر، ويدخل فيه المؤمن والكافر، ولا بد من اجتماع الأمرين معا: الرضا بالله والرضا عن الله. والرضا بالله أعلى شأنا وأرفع قدرا، لأنها مرتبة مختصة بالمؤمنين. والرضا عن الله مشترك بين المؤمن والكافر، لأن الرضا بالقضاء قد يصح من المؤمن والكافر، فقد تجد تصرف كافر فتقول: هذا راض بالقضاء ومسلم به، ولا اعتراض عنده، لكنه لكفره لم يرضى بالله ربا. فالرضا بالله ربا آكد الفروض باتفاق الأمة، فمن لا يرضى بالله ربا فلا يصح له إسلام ولا عمل. والرضا بالله فرض، والرضا عن الله وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبادة لم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليهم، وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضا به. وأما الفرق بين الرضا والعزم على الرضا، فالرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا حقيقة. قال أبو سليمان الداراني: لو أدخلني النار لكنت بذلك راضية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا، وإنما هو عزم على الرضا، وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء، وإن كان هذا عزما فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ، وما أكثر انفساخ العزائم خصوصا عزائم الصوفية. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى يرفعه: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. فهذا وأمثاله مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء فيبخل بالوفاء. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه، وأين ألم الجهاد من ألم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به؟ مثل هذا ما يذكر عن سمنون المحب أنه كان يقول: وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبرني، فأخذه عسر البول من ساعته، فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. قال أبو نعيم: فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى. هذا مع أن سمنون كان يضرب به المثل في المحبة وله مقام مشهور. وأما الفرق بين الرضا وبين الخوف والرجاء، فالرضا لا يفارق أصحابه الملتزمين به لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة ولا في الجنة، لأنهم يرضون عن الله سبحانه في دنياهم ويرضون عنه في قبورهم ويرضون عنه عند دخول الجنة، نسأل الله من فضله. أما الخوف والرجاء فإن أصحابهما قد يخافون عذاب الله ويرجون رحمته في دنياهم، وفي البرزخ يرجون الله أن يقيم الساعة ليدخلوا الجنة إن كانوا من أهلها، كما أنهم يخافون الله عند الوقوف بين يديه ويرجون أن يرحمهم ويخلصهم من هذا الموقف. فإذا دخلوا الجنة لم يعد هناك خوف أبدا، لأن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما أنهم لا يرجون مثل رجاء الدنيا. فهذا هو الفرق بين هذه المقامات القلبية الثلاثة. والآيات الدالة على رضا أهل الجنة كثيرة، فالله يرضى أهل الإيمان والدين الذين ضحوا في سبيله ويرضيهم يوم القيامة ويعطيهم حتى يأخذوا كل ما كانوا يرجونه وزيادة. قال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنكم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ويوم القيامة ستكون العيشة الراضية عاقبة أهل اليمين. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما المفاضلة بين الرضا والصبر والشكر والزهد، فالرضا أفضل من الصبر. قال الحسن رحمه الله: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. والرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب، وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر. وقال ابن جزي: وفوق الصبر التسليم، وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة باطنا. وفوق التسليم الرضا بالقضاء، وهو سرور النفس بفعل الله، وهو صادر عن المحبة، وكل ما يفعل المحبوب محبوب. وأما المفاضلة بين الرضا والشكر، فإذا كان الرضا أعلى منزلة من الصبر فإن الشكر أعلى منزلة من الرضا. وأما المفاضلة بين الرضا والزهد، فقد قال الفضيل رحمه الله: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. وقال أيضا: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. قال صاحب المنازل رحمه الله، قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلا، وشرط القاصد الدخول في الرضا، والرضا اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبد أو حيثما وقف العبد، لا يلتمس متقدما ولا متأخرا، ولا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا، وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص وأشقها على العام. انتهى كلام صاحب المنازل رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا: أما قوله لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلا، فلأنه قيد رجوعها إليه سبحانه بحال وهو وصف الرضا، فلا سبيل إلى الرجوع إليه مع سلب ذلك الوصف عنه. وهذا نظير قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإنما أوجب لهم هذا السلام من الملائكة والبشارة بقيد، وهو وفاتهم طيبين، فلم تبقي الآية لغير الطيب سبيلا إلى هذه البشارة. والحاصل أن الدخول في الرضا شرط في رجوع النفس إلى ربها، فلا ترجع إليه إلا إذا كانت راضية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا تعلق بإشارة الآية لا بالمراد منها، فإن المراد منها رضاها بما حصل لها من كرامته وبما نالته منها عند الرجوع إليه، فحصل لها رضاها والرضا عنها، ولهذا يقال لها عند خروجها من دار الدنيا وقدومها على الله هذا القول الكريم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله إليه ملكين، وأرسل إليه بتحفة من الجنة، فيقال: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان ورب عنك راض. وفي وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف، أي متى تقال هذه المقالة؟ هناك ثلاثة أقوال للسلف: أحدها أنه عند الموت وهو الأشهر. قال الحسن رضي الله عنه: إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى ربها ورضيت عن الله فيرضى الله عنه. وقال آخرون: إنما يقال لها ذلك عند البعث. هذا قول عكرمة وعطاء والضحاك وجماعة. وقال آخرون: الكلمة الأولى وهي ارجعي إلى ربك راضية مرضية تقال لها عند الموت، والكلمة الثانية وهي ادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنما تقال لها يوم القيامة. قال أبو صالح: ارجعي إلى ربك راضية مرضية هذا عند خروجها من الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قيل لها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والصواب أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنيا ويوم القيامة، فإن أول بعثها عند مفارقتها الدنيا، وحينئذ فهي في الرفيق الأعلى إن كانت مطمئنة إلى الله وفي جنته كما دل عليه الأحاديث الصحيحة. فإذا كان يوم القيامة قيل لها ذلك، وحينئذ يكون تمام الرجوع إلى الله ودخول الجنة، فأول ذلك عند الموت وتمامه ونهايته يوم القيامة، فلا اختلاف في الحقيقة أي بين هذه الأقوال. قال: ولكن الشيخ أخذ من إشارة الآية أن رجوعها إلى الله من الخلق في هذا العالم إنما يحصل برضاها، لكن لو استدل بالآيات في مقام الطمأنينة لكان أولى، فإن هذا الرجوع الذي حصل لها فيه رضاها والرضا عنها، إنما نالته بالطمأنينة، وحظ الكسب من هذه الآية وموضع التنبيه على موقع الطمأنينة وما يحصل لصاحبها. قال: فلنرجع إلى شرح كلامه. قوله الرضا هو الوقوف الصادق، يريد به الوقوف مع مراد الرب تعالى الديني حقيقة من غير تردد في ذلك ولا معارضة، وهذا مطلوب القوم السابقين، وهو الوقوف الصادق مع محاب الرب تعالى من غير أن يشوب ذلك تردد ولا يزاحمه مراد. وقوله حيثما وقف العبد أو حيثما وقف العبد، يصح أن يكون العبد فاعلا، أي حيثما وقف بإذن ربه لا يلتمس تقدما ولا تأخرا، ويصح أن يكون مفعولا وهو أظهر، أي حيثما وقف الله العبد فإن وقف يستعمل لازما ومتعديا، أي حيثما وقفه الله يقف، أي لا يطلب تقدما ولا تأخرا، وهذا إنما يكون فيما يقفه فيه من مراده الكوني الذي لا يتعلق بالأمر والنهي، وأما إذا وقفه في مراد ديني فكماله بطلب التقدم فيه دائما، فإن لم تكن همته التقدم إلى الله في كل لحظة رجع من حيث لا يدري، فلا وقوف في الطريق البتة، لكنه إذا وقفه في مقام من الغنى والفقر والراحة والتعب والصحة والسقم والاستيطان أو مفارقة الأوطان يقف حيث وقف، فلا يطلب غير تلك الحال التي أقامه الله فيها، وهذا لتصحيح رضاه باختيار الله له والفناء به عن اختياره لنفسه. وكذلك قوله لا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا، وهذا الذي ذكره الشيخ فرد من أفراد الرضا، وهو الرضا بالأقسام والأحكام الكونية التي لم يؤمر بمدافعتها. وقوله وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص، يعني أن سلوك أهل الخصوص هو بالخروج عن النفس، والخروج عن الإرادة هو مبدأ الخروج عن النفس، فإذا الرضا بهذا الاعتبار من أوائل مسالك الخاصة. قوله وأشقها على العامة، ذلك لمشقة الخروج عن الحظوظ على العامة، والرضا أول ما فيه الخروج عن الحظوظ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الراضين به وعنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.